وعلى سلام الله عليكم ورحمه
الصوفية.
الدون التي فرضت نفسها على المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي على هذا الإسلام المتصوفين
موجود تصور موجود في كل مكان
غير مسلم متصوف
عندي تصوف وهو دار وانت بس عين تصوف المسيحية فيها تصوف اليهودية فيها تصوف البوذية فيها تصوف الجنوسية فيها تصوف
تعالى من حضرتك
انا ما كنتش حلم انا بشرح لك ووضح لك يعني لسنا نحن الوحيدين في العالم الذين لدينا تصوف لان انت اصلا من قضايا التصوف اللي انا عرضها بعد ذلك ان العالم يتهمنا اننا ليس لدينا زهد حقيقي واننا اخذنا الزهد والتصوف من الديانه السنه هذا امر يعني ليس جديدا يعني فما معنى الصوفية؟ معنى كلمة الصوفية وسر تسمية الصوفية بهذا الاسم عندما نريد أن نبحث وراء معنى كلمة الصوفية فإننا نبحث عن هذا المعنى أولا لدى الصوفية ثم نبحثه لدى غير الصوفية فبالنسبة للصوفية ربما يكون أقدم من تناول هذا المعنى قصي من علماء التصوف وده كان توفي تقريبا حوالي 368 هجرية ويعد من أقدم الذين حاولوا تفسير كلمة الصوفية منه فقال بأنه أرفع الناس مقاما عند الله طبعا أكيد يعني بعد التنبياء العلماء وقال العلماء هناك ثلاثة صنوف الفقهاء والمحدثين وأهل التصوف وقد عرف الفقهاء بالفقه وعرف المحدثون بالحديث أما الصوفية فلم يختصوا بشيء من هذا أو ذاك أو مثله لأنهم جمعوا كل هذه العلوم فعندهم وعند الفقهاء وعندهم وعند المحدثين ويزيدون على ذلك بما فتح الله عليهم من علوم ربانية ارتقوا بها أعلى الدرجات الإنساني لأنهم ينتقلون من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام ومن علو إلى علو ولهذا الناس اشتروا فيهم ماذا يسمونه؟ يسمونهم الفقهاء أكثر يسمونهم المحدثين هم أكثر من المحدثين يسمونهم الفلاسفة أكثر من الفلاسفة يسمونهم النحويين أكثر من النحويين فسمّاهم الناس ونسبوهم إلى شيء ظاهري خارجي كده اللي هو الصوف أو الصوف لكن مثل هذه المحاولة من توصيل هذا التعريف اعترض عليها بعض المعترضين فقالوا لكن هذا الاسم ظهر متأخر فلو كان الأمر كذلك لكان الناس لقبوهم بهذا اللقب أيام الصحابة لأنه أيام الصحابة كان هناك مصطلح واحد اللي هو الصحابة فلماذا لم يسموا هؤلاء الصحابة مع أن الحسن البصري مثلا تحدث وقال أنا التقيت بسبعين بدريا وكلهم كانوا يلبسون الصوف فلماذا لم يسمى بهذا الاسم في وقتهم فانتصر وقال والله أصل مسألة لقب الصحابة ده لقب يعني شرفي جدا وتشريفي عالي جدا فالناس التزموا به تركوا لقب الصوف ده إلى أن ظهر إيه فيما بعد. بس هذه المسألة مسألة اختصار هؤلاء الناس بالصوف، نجد أنه حتى من المتصوفة أنفسهم من يقول مثل القشيري مثلا، وهو متأخر عن الكوفي، لأن القشيري في القرن الخامس 465 هجري، القشيري يقول أنه مسألة الصوف ليست حكرا فقط على الصوفية، وهم لم يختصوا بها اختصاص الخصوص دون العوام يعني، بل بالعكس يعني نحن وبعض مشايخنا، الكلام اللي بيقوله القشيري عشان ما نقولش نحن ده الاستاذ، نحن وبعض مشايخنا كانوا يرفضون لبس الصوف لانه لبس الصوف هيؤدي الى الشهره، وانك تعرف من الناس بانك ايه زاهد وعارف بالذات. بس خد بالك الصوف اللي انت بتتكلم عليه مش اللي انت تلبسه اللي هو البير كردان ده والحاجات الرقيقه دي، لا ده لقى الصوف بتاع الخروف عبد الله اللي بتاخد كده وخد الست تقعد تنزله كده وتعمل لنا ايه جلوفر منه كده، بحيث لو وشك جه عنده ولا وشك هيتعود يعني هتحكم وش جديد. ايوه كده مش الصوف الثاني ده اللي فبالتالي هو كان مصدر عربي صاخ جدا بحيث ان لبسه ده زي السؤال بتاع الجوزيه دلوقتي، مجرد ما ترى اللبس بتاع الجوزي هذا تعرف انه راهب او ناسك او عاكف او منقطع عن الايه عن العالم. تمام. فقال لا بل بس كان بعضنا بيرفضوا ومش حكر علينا بس، وبعضنا بيرفضوا كي لا يقع تحت موضوع او طائله الايه الشهرة. طبعا طائلة الشهرة أو المتمسكين بالظواهر دول هؤلاء كانوا محل انتقاد ونقد، ولذلك فقه الإنسان أبو حامد البدائي بيسميهم أهل الغرور، اللي هم أهل الغرور دول، أي الذي يحب أن يظهر أمام الناس بمظهر الناس والعالم عشان الناس تقول له شيخ على ايده، فتلاقيه أي كده موصل المسائل ومفصل الجلابيه وحاطط الحاجات في ايده وعشان ايه يبان على طول ده انه ده راجل كده، وعلى طول تخش هو متكلم عليه من كده 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 عشان ايه انت ايه تبص عليه وماسك شنطه اول ما تيجي تدارك عشان انت تشيل الشنطه وتمشي. فحب الاسلام بيسميه ايه؟ لكن خد بالك انت ما تقارنش من دول اللي انا بحكي لك عليهم اللي بيعملوا كده، اصل الصوفيه دول ناس طيبين يعني بتوع ربنا فعلا، بتوع ربنا يعني بتوع ربنا يعني ها واخد بالك ما عندهمش حكايه دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي. وان كان الجماعه اللي اتهمى اخذوا منهم حكايه السمع والطاعه، وان الواحد يقوم بين يدي مهمه زي بالبين بين يديه مغسله، مجرد من عقد الرساله على الموبايل كان ايه في الحته اللي هو عايزها ماشي. فابو حامد الغزالي يقول انه هؤلاء يسمون اهل الغرور، هم الجماعه بتوع اهل الظهور. ظهر عندنا عند الصوفيه ايضا اتجاه اخر يحاول تفسير الكلمه دي، وإن الحكاية ليست نسبة إلى الصوف، وإنما كما يقول الأصفهاني أبو نعيم أو أبو نعيم صاحب حلية الأولياء يقول إن كلمة الصوفية دي نسبة إلا إلى حاجة اسمها صوفة، اسم مكان كده أو اسم قبيلة معروفة بالجاهلية، أو إلى حاجة اسمها صوفة القهر، لما آخر منبت الشعر عند الرجل وعند المرأة تجد شعيرات دقيقة جدا ناعمة جدا لينة جدا، فلأن الصوفية معروف باللين ودي حقيقة صوفية مش لا معاناة معاندين ولا مكابرين ولا أهل عنف ولا أهل إرهاب ولا أي حاجة من الحقوق دي صحيح، لأنهم زينون فيلينون مع الناس كما يلينون مع الله. فلهذا نصبوا للحكاية حكاية صوفي القفا فسموا صوفي. ناس ثانية من الصوفية حاولوا تفسير الاسم ده بأنهم قالوا ده نسبة إلى الصف، لأن الصوفية أهل عبادة ومحافظة على العبادة، وبالتالي هم حريصون على الصف الأول في الصلاة، ولهذا سموا صوفي لأنه دايما تروح تجد هو أهل الصف الأول، هو منقطع الصوت والعبادة إما في المسجد وإما في الرباط وإما في الخليقات. فلذلك صوموا صوفي. لكن ليست هذه الاحتمالات وحدها، بعض الصوفية الآخرين قال لا، ده التصوف له نسبة إلى الصوف ولا نسبة إلى الصوف، ولا صوفة القفا ولا صوفة اللي هي قبيلة دي كانت تكرم الحجاج والحاجة الجاهلية اللي رايحين يطوفوا حول الكعبة. ده التصوف نسبة للصفاء، والصفاء حالة روحية تحل على الصوفي بعد أن ينقي نفسه من الخطايا والرذائل النفسية ويبتعد عن الشهوات والمعاصي، فتصفو نفسه فيصفيه ربه فيصبح صافيا نورانيا. حتى انه بعضهم قال انا لا اسمي الفتى صوفيا الا اذا صاف فصوفيا حتى لقب الصوفي، يعني لازم يصفي نفسه كده وينظفها من جوه. اهم حاجه ينظفها من ايه؟ من الحب والغل اللي بياكل فيه ده طول السنه. واخد بال حضرتك؟ إذا نجح في كده وطلع على الشكل والغل اللي جواه ده، نفسها تصحى كده وتهدى وربنا ينعم عليه ويكرمه كده بالسكينة ويعرف يقضي اليومين اللي بقى يجوا في بيته. وقد تحل عليه من أنوار لا الساطعة ويصبح عبدا نورانيا. جماعة تانيين قالوا لا لا، التصوف لا هو حكاية صفاء ولا صفة ولا صوفة ولا صوف ولا أي حاجة من دي، لا التصوف نسبة إلى الصفة أهل صفة مجموعة الفقراء الذين انقطعوا للعبادة والزهد وتركوا الأهل والأوطان عشان يجاوبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجد لهم مكان يقيموا فيه الا صفه كده، يعني ايه تقدر تقول يعني عشه كبيره شويه مبنيه فوق بيت كده مش متحف، وكانوا بيتلموا فيه ويقعدوا فيه. لكن هل اللغه والاستجمام يخدم اي اشتقاق مثل هذه الاشتقاقات؟ يعني هل بالنسبة إلى الصوفة تنفع صوفية؟ ما تنفعش. إلى الصوفة تبقى إيه؟ صوفية. إلى الصفاء تبقى إيه؟ صفاري أو صفوي. واخد بال حضرتك؟ فبالتالي الاشتقاقات دي اللغة العربية لا تسمح بها، وليس عندنا في الاستعلام مثل هذا الاستعلام إنه ينسب إلى الصفة أو الصف، الصف يبقى صفي، وبالتالي استعمالاتنا في اللغة العربية لا تفيد مثل هذا الاستعمال، إنما ده فيهم هذا كان عند المفهوم والمعنى بالكلمة الصوفية لدى المتطوعين. أما لدى غير المتصوفين فكلمة التصوف وجدناها قد بحثت مبكرا جدا عند أبي الريحان البيروني، واحد من العلماء الكبار الذي أراد أن يطلب ديانتهم، فصار في بعثة مرتب بالتراب، ولكن يجيب تحولات بالتراب من فضل لا هو كده قد شهدت الزواج فاطر على الله وحليم لمدة 20 سنة، ولذلك في منها لا معاه عربية مصيبة ولا تبقى، والراجل كان رايح ليه للعلم وما خدش الزواج دي ولا فتح ثلاث أسوارات ولا كان فيها ايه ولد ولا عمارة. أبو الريحان مالون قضى 20 عاما منهم عشان يتعلم لغة السنسكريتي ويكتب عن الهنود من لغة الهند، فكتب أهم كتاب كتب عن الهند اللي هو اسمه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مردودة، يعني جمع كل الآراء والفلسفات والمذاهب من الهند وكذا. فطب ما علاقته بالصوفية؟ جاءت علاقته بالصوفية الحديث عن التصوف عندما تحدث عن مذهب واحد الجنود اللي هو ايه واحد الجنود؟ الجنود عندهم ان الوجود الحقيقي موجود واحد بس اللي هو احنا بنسميه الله، هم عندهم اسمه الكائن الاول او الاعلى او علة العلل، يعني سبب الأسباب. فعندهم أن العلة أو السبب أو الكائن الأعلى ده هو الموجود الوحيد في العالم. طب وحيد مش احنا موجودين؟ مش انت بتقول انا
انا شكري اذا فانا موجود.
انت ايه؟
انا شكري اذا فانا موجود.
طب لازم تشوف يعني؟ أنا أفكر إذا أنا موجود ماشي، عشان إحنا عندنا يقين ما عندناش شك، لأنك تفضل تشك على طول تبقى دابوس. فأنا أفكر إذا أنا لا. طب وما ليش ليه؟ قال لك لا، إحنا مثل الخيالات، الخيال بتاعك إذا مشي الشمس هو موجود صح بس لا حقيقة له، لأنه بعد شوية يختفى إذا الشمس غابت يختفى، أو إذا تعاملت الشمس هيصبح الخيال غلط صدق مفيش، فهو مش موجود، وحتى لو هو موجود جاب فين؟ فكده قلت الخيال ليس له وجود، فقال لك إحنا خيالات موجودين كخيال لكن ليس لنا حقيقة وجودية، لكن الموجود الحق اللي هو مين؟ العزة ده. فقال البيروني هذه الفكرة أو هذا الاعتقاد عند الصوفية عند الجنود قال به بعض الصوفية في اليونان بالسين اللي هم الحكماء نسبة إلى فيلو صوفيا اللي هي محبة الحكم، وبالتالي لما الكلمة دي كلمة الصوفيا دي جاءوا يترجمونها للغة العربية فترجموها بالصاد صوفيا أو صوفيا بعد ذلك أصبحت صوفيا، بس الحقيقة يعني التفسير بتاع البيروني ده بعيد شوية، لأنه البيروني وغيره نشط بعد أن نشط أصلا حركة الترجمة. فالبيروني نعم يعرف السنسكريتية لكن ما كانش يعرف اليوناني، وكلمة الفلسفة أو الفيلوسوفيا إحنا عرفناها لما ترجمنا كتب اليونان، وبالتالي أنت بتتكلم عن حالة ما بعد 217، بس كلمة الصوفية معروفة من بداية القرن الثاني، يعني من 101 من ثلاثة من 101، فبالتالي الاحتمال ده ايه؟ بعيد. أيضا بعيد جدا انه حرف السين يترجم إلى حرف الصاء معاد، ولهذا لما احنا كنا نترجم كلمة صوفيا اللي هي الحكمة أو فيلو صوفيا، ترجمناها فيلو صوفيا ولا فيلو صوفيا وفلسفة، فبالتالي التزمنا بحرف الايه؟ بحرف الشيء ثالث انه التصوف صحيح دخلوا موضوع واحد، لكن التصوف في الاساس فلسفه عقليه ام رياضه روحيه ونسب سلوكي تعبدي؟ رياضه روحيه ونسب سلوكي اخلاقي تعبدي. اساسه مش فكره وفلسفه، ده أساسه أخلاق وتعبد ومبادئ ورياضة، مش رياضة من زمان فلان، لا رياضة روحية تغير الصورة. فإذا بنستبعد الحقيقة هذا الإيه؟ هذا المعنى اللي قال به البيرون. سبب آخر نستبعد تفسير البيرون اللي أنا أجله إن واحدة الوجود دي كانت معروفة، لكنها ليست مذهبا عاما لعموم الصوفيه، فهناك بعض الصوفيه او كثير من الصوفيه يربط موضوع وحي الوجود، لان ده موضوع يتصادم مع الاعتقاد الاسلامي. الاعتقاد الاسلامي ليفرق تفرقه حاسمه وقاطعه بين الخالق والمخلوق، فهذا ينتمي الى عالم وده ينتمي الى عالم آخر، تفرقة حاسمة. ليس هناك في مجال الاعتقاد الإسلامي مسألة الخلط به أو التداخل بين عالم الألوهية وعالم البشرية. لكن احنا وجدنا تفسير آخر لواحد فرنسي كان أسلم يمكن في القرن 19 اسمه 19 وأول الشيء اسمه ريني جينوا، هو احنا ترجمناه ريني جيني، كتاب كده كان عامله المرحوم المحفوظ عليه الشيخ عبد الحليم حميد، ترجم قصة ريني جيني. فقال انه التسمية بالتصوف، التسمية الصوفية دي تسمية رمزية لا ترجع إلى أساس ما أو ترتبط بعلاقة ما بالصوف أو الصفة أو الصف أو الفلسفة أو أي شيء من هذا الكلام، لا، دي تسمية رمزية نستطيع أن نعرفها عندما نقارنها بكلمة الحكيم الإلهي بحساب علم الجمل. بعدين كده احنا ترجمناه عن البيوت ان كل حرف من حروف اللغه يقابل وزن معين من الحساب، لما تجمعه على بعض يديك عدد كلمات كثيره كده تفسرها تطلع لك معنى الكلمه، زي ما تيجي تاخد مثلا كلمه الباراكيت او الباراكيتس بحساب الكومه تلاقيها مثلا تنطبق الذي حمده ربه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلحساب الجمل ده كلمه الصوفيه او المتصوف او الصوفي دي تساوي الحكيم الالهي. جاء واحد ثاني من يعني اصحاب الهوى الشيعي اسمه سيد حسن مصر، قال نعم كلمه الصوفي او المتصوف فعلا لها دلالة رمزية، ولما تيجي تقارنها بحساب الكفر، الكفر ده حساب موجود عند الشيعة ليعيد به برضه ترتيب الاوزان والدلالات الموجوده في الحديث النبوي الاول القران الكريم ويفسرونها في ضوء حساب الجبر عشان تستخرج منها معاني باطنيه لا ينطق بها ظاهر المنطق. فقال ان كان المقصود ان حساب الجبر دي تساوي الحكيم ملاحظاتنا على هذه الرحله مع كلمه الصوفيه فلا نستطيع ان نستخلصه في الاخر ولا نستطيع ان نصل به ان التسميه الارجح التي تسندها اللغه ويسندها الواقع نسبه الصوفيه الى الصوفيه الواقع يوجد واللغة بتغيّد هذا الكلام وده اللي معروف وده اللي اشتهروا بيه يقول لك صاحب الصوفة أو صاحب الخرقة لحتى في اللغة الفارسية اللي يقال ان احنا او يقال ان التصوف او رومي التصوف بانه اساسا كان من ديانة الفرس في اللغة الصوفية عندهم بشمينة بوش يعني لابس الصوف وبالتالي كان الزهاد في الإيرانيين القدامى أيام ما كانت الدولة الفارسية كانوا يلبسون الصوف ومعروفين بحكاية الصوف. إذا من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال الموضوع ده يؤيد نسبة الصور التصور إلى الصور. لكن كان هناك تسميات أخرى غير الصوفية عمد بها أهل التصور بعضها كلمات تعبر عن الحال وبعضها كلمات تعبر عن المكان وبعضها كلمات تعبر عن الحياة الروحية. الصوفية لم يكونوا معروفين فقط باللغة الصوفية وإنما كان يطلق عليهم برضو السياحين أي الذين يسيحون في الأرض لأن الصوفي ما كانش متقيد بمكان وكان يلبس الحتة اللي عنده وكل اللي بيملكه في الدنيا هي الجاذبية وحتى السلطان معاه لفة كده للفورم ويلبس حذاءه ويلبس السلعة بتاعته ويسيح في الأرض. فعرفوا هذا أنهم سيحون في نعم في تسمية أخرى الشفتية. الشفتية لا مش الشكل جاية لا شفتية الشفتية بالنسبة لكلمة شفة ليست عربية وكانت ترمز إلى الخار أو الكهف لأن هم ناس وسطاء ما بيكونش القصور ولا القصور ولا بتاع وإنما يعيش في أي كهف كده قديم لأن غرضه كله للانفراد والابتعاد عن البشر والخلوة مع الله فبالتالي كانوا يلجأوا إلى المغارات وإلى الكون. كمان بعضهم كانوا يسمون بالجوعية بالنسبة للجوع لأنه هو كان بيجيع نفسه فترات طويلة ومثالة جدا لو رحت من هنا وما لقيتش الحكومة عاملة لك طريق الحمام المحشي من فريق تقلب البيت بقى ويبقى يوم أبيض ومخطط حمر التاج يبقى يوم الجمعة وما نخش بقى الملحوم والمحمر والمشمر والكلام لا طلع عندهم قرة عالية حتى الوقت قايم وما تفرقش معاه يقضي الدين وحتى إنه كان منهم بعض المنافسات يعني نعم وكل حاجة يعني احنا طبعا ما هو هيخش جنة الليل من شوية عشان كده متحملون بعض الناس كان بيسميهم نورية بس خد بالك احنا عندنا تستعيد كلمة نوري دي سلبية النورية دي كانت تقال قطاع الطرق لكن هنا النورية نسبة إلى النور نتيجة الصفاء هيحل في نفسه والأنوار الساطعة لربنا هيجعلها تحل في قلبه إذا نزع من قلبه الحسد والغل والحقد اللي جواه جرب انت دي يا جماعه دول حبايب جرب الحكايه دي صف نفسك كده وانت هتحط والحسد وهتلاقي عطايا الهيه كبيره هتيجي بعد كده تسلم عليها بمحبه كده حقيقيه وبتاع لكن احنا عندنا ناس بقى من الصوفيه طبعا التسمية لما الصوفي هيسمي الصوفي
المقربون
الذين يشار إليهم القرآن في هذا الأسبوع. هذا عن كلمة الصوفية وملخصتنا على كلمة الصوفية. السؤال الثاني، وماذا عن التخوف؟ ما مفهومه وما معناه؟ من الطبيعي جدا يا حاجة انه اذا كنا اختلفنا حول مفهوم الصوفية فلا بد ان نختلف حول مفهوم التخوف، بس الخلاف هنا وقت، لانه إذا كان الصوفية إحنا عرفنا حوالي 11 اسما وأكثر كمان، لكن في مفهوم التخوف وتعريفه المسألة مفتوحة جدا، لأنه يقال إنه ورد في تعريف التخوف ما يرجو على الألف تعريف. لماذا؟ لماذا هذا الاختلاف الذي تستطيع ان تقول ان تعريف التصوف لا يختلف بين متصوف ومتصوف ومتصوف وغير متصوف؟ لا، لا يختلف تعريف التصوف ومعناه لدى الصوفي الواحد، لدى الشخص الواحد. قد يصيب تسأله مرة ما التصوف؟ يجاوبك. بعد شوية تسأله يجاوبك إجابة ثانية. فلماذا هذا الاختلاف؟ قالوا إنه السبب بسيط، إنه التصوف ده طريق إلى الله، الحمد لله وسلم، طريق إلى الله، والطريق إلى الله يختلف، أو الطريق إلى الله بعدد الأنفس البشرية، كل واحد تحملين غاية، لكن كل واحد بيحضر الطريق. انت ربنا مخليه ذاهب اليه بحسن الخلق، لو حد شتم ما تردش عليه، حتى لو كان من مغمض، حتى لو كان من مغمض، بالتالي ربنا سائر في طريق الى الله بالسبب على طول الوقت، ايده وجهه لا تعلم يمينه ما تنفق شيئا. بالتالك عن طريقه إلى الله إنه يلتقي الله في هذه الأزيغة العلم في البيت، يكلمه ما يكشرش في الشهر، زي ما بيكرم المدرسة اللي جايبها بنته ويتحايلوا عليها ويقول لها شيء ويقول لها حاجة كيف ويتحكم في الشهر ويقول لها تنظيمة طول النهار وطول الليل شغاله في المدينه، تكنس وتمسح وتغسل وتدخل العيال وتخيط الشرابات وانت سيرتك قاعد على القهوه تحت وهي قاعده في البيت توضا، لكن تيجي من بره ومتكش مش طايق ايه؟ اصل تعبان، ده انت جاي على القهوه، انا كنت عايز اتكلم على القهوه مع الناس. ويا ويلها ويا توكلها لو فتح البقاء يا عيني وقال كيف التلفزيون ماشي وقتها. فانت تلتقي بها في هذه الوقت وانت بها الكوتش اللي هي عزاه والشنطه اللي هي عزاه وتفكر اهلها لو جم عندك ما تبقاش شايل طالب ستك وما دماغك وعي قلبك والفش والكلام ده كله. واحد ثالث واخد طريق الى الله طلب العلم. واحد رابع البر للوالدين. واحد خامس صله الرحم. واحد ثالث انه يصبر على قبل التصوف من الله على الله. يعني طرق متعدده. فالطريق الى الله وبالتالي كان لازم تتعدد. لانه المتصوف احيانا هو بيعرف التصوف يتحدث عن تجربته عن التجربه الخاطئه عشان يبقى متصوف. لكن احيانا كان بيتكلم عن السلوك اللي سلبه احوال الاخلاق ليه اللي مره ثالثه عن المعاناه اللي عاناها. لان كنا بتبقى جعان من فوق الثلاث اربع ايام في الكوتش كده من الحاجات البسيطه ده احساس صعب جدا. واحد اخر بيتكلم عن النتائج بعد ما صفى نفسه وداس على نفسه وعلى مشاعره وعلى شهواته وعلى رغباته ونفسه صفت وبدأت تنزل عليه الأنوار الساطعة وبدأ يتتبعه على اللعب بالموبايل ولازم يلعب في الموبايل طبعا وهذا عمره ينفع متصوف قبل لأنه مش القدر على الصبر على حاجة بسيطة كده دي تتملكه الحاجة. لكن المتصوف لازم هو اللي بيملك الحاجة مش الحاجة اللي تتملكه. ما هو قدامه لازم الشوق ما بيقولش قدامه الحياة اللي عيشها زي زيك ما بيعيشهاش قدامه انه يروح يقعد عليها ويتفرج على الماتش ويتغلب ويخسر الكاس او يخسر الدوري مش مشكلة لكنه ايه او يكسب في الكاس الصورة برضه مش مشكلة. فإذا هو بيتكلم عن النتيجة اللي حصلت ولما بدأ اعرف الشيء من خلال النتيجة بيختلف عن تعريف الشيء من خلال الوسيلة اللي انا تركتها او الغاية اللي انا كنت برجوها او المجاهدة اللي انا جايتها او الصحبة اللي كانت حواليا وانا ماشي في هذا الطريق او المعاناة بتاعتي مع الشيخ بتاعي. وهو التصوف في حاجة اللي هم خدوها مع الخمر في حياة المرشد لازم ديك ومع المرشد أنت كالميت بين يدي مغسل. الميت يقدر يغسل المغسل في الثلاثة كم؟ أهو ده لو بعثنا رسالة في الموبايل انزل انزل احشد احشد اضرب اضرب احرق احرق مفيش كلمة ثلاثة كم؟ لا تسجيل ولا مراجعة ولا سؤال ولا جواب. والمبدأ الثاني برضه كان مبدأ متصوفا من اعتاد انطرد. إذا خالفت الأوامر انت بره فلازم تمشي كده وانت مغمض عينيك ما تفكر ولا تفتح عينيك. فواحد منهم بيتكلم بقى عن التصوف عبارة عن العلاقة مع المرشد ده والشيخ ده ايه سلوكك مع الشيخ ده. قال لك هو قدامه خيمة هو قدامه خيمة قال لك ايه دي دي علم فاضي يبقى لا العلم دي فيها ايه ده لو اعترف على الكتابه دي مش هينفع كده. اذا تحصل مثلا على واحد منهم انه ماشي كده في وسط الجماعه فوره ولقى واحد في الصحراء يا سبحان الله فعلا كل شيء مصيب يا فلان. قال له ايوه. قال له احنا هنروح نتغدى عندك دلوقتي وهنلاقي عندك ذبيحه موجوده. قال له اهلا وسهلا بس انا ما استعدتش ولا بتاع دي حاجه يدعيه. قال له طب ازاي يا مولانا؟ قال له مكتوبه في ورقه. فمسك الورقه كده قال له دي ورقه بيضاء يا مولانا. قال له يا خمس وهل هذه القدره الالهيه تكتب بالثواب؟ يعني مفهوم انت مش شايف الكتابة غير لازم انت تعتقد ان اللي موجود في الورقة دي امر من ايه يعني غدا عندك وانت عندك دي لازم الحاجات دي التقاليد دي منع طولها.
وبين التفاهم اللي هو بيحصل بيقول له ورقه ومكتوبه يعني قصدي الجمع ده ازاي؟
زي الجمع الثاني انا المفروض اربي الناس على بناء المجتمع، لكن خرجت من البناء الى هدم وتدمير المجتمع وشقه واهل الناس اللي رايحين يقروا بوها اللي فيهم الاطفال والشيوخ والنساء والابناء. انا
بتكلم على الواقع الروحي من الواقع ده الواقع اللي هو
الصوفي
اللي هو
انا بقول لك بص يعني كل حاجه ليها
يعني ليس هذا هو
مصدر ده ليس هو مصدر هو نفسه وتعالوا طيبين فبالتالي تختلف العبارات وتتعدد الإشارات في تعريف مفهوم بالنسبة للمضمون وبالنسبة للفضل. كذلك حتى أنت في المصور أنت حاسس أنك مريد ولا مراد؟ مريد يعني تريد نفس الله أم أنك مراد من الله؟ أنت محب ولا محبوب؟ حاجات دي لا يمكن ان تتصف الله بالمعاني الرمزية، لازم تعيش تعيش مسألة ان الله يحبك الله يريدك، مش زي تكون مسخر بالخير ده مش بس من واقع فعل المحاضرة او استماع لنصيحة، ده لحالتك كده على طول انت محبوب من الله ومراد من الله. شكرا لك
تاكل في نفسك كده وكده او تشوف واحد من الجمهور
عايز تنظر دي عشان تنظر لا دي اسمها مرحلة التقصد في المرحلة الثانية خلاص انت نفسها تبني تمشى وقلبك صدرك منشرح ومتقبل للجميع ومحب للجميع لأنه ده أخ ليك يشهد أن لا إله إلا الله وأخبر أن الله رسول الله وأنت هو باسم الجسد الواحد لتشتد منه عمر داعى له سائر الأعضاء السائر الرحم فبالتالي لما بتشوفه مش زي كأن ربك عفيف وشاب عفيف لا أخ ليك هو حتة منه وأنت حتة منه كده تبقى مش متقبل كده تبقى يا صابر يا صبور يا صبار حاجة من دول كمان الصوت لما حد في عرض التصوف بيعرضه في حالة وقوعه تحت تأثير أي اسم من أسماء الجلال الصوت تحت تأثير أسماء الجلال القوة والجبروت والكبرياء والعزة والعظمة ولا تحت تأثير أسماء الجمال اللطيف الرحمن الغفور الغفار الودود الشكور دي حالة دي حالة دي بتتمثلك حالة إنسانية غير الثانية خالص واقع تحت تأثير الفاصل والبصر ولا القابض دي حالة ودي حالة ثانية مختلفة
تمام
وبالتالي لما نيجي ننظر نشتري الاختلاف في الأسماء دي كلها ونحاول نوجد له تفسير ألف تعريف لموضوع واحد ليه جلال الدين الرومي المتصوف الفارسي ده حللنا الموضوع ده حل المشكله سبب الثلاثه قال ده انه مثل جماعه من فاقدي البصر اعطيناهم فيه وطلبنا منهم تعريف الفيل ده اللي مسك ودن الفيل قال ده عامله حاجه عامله زي الرؤاء الكبيره حاجه طريه كده زي الرؤاء اللي مسك سن الفيل ده قال لك ده حاجه مدببه كده عامله زي المطول اللي بنحط عشان نغط بيها الناس اللي مسك القرطوم بتاع الفيل قال ده حاجه خرطوميه طويله كده زي اللي بيدخل فيها وبتاعت المطافي او اي حاجه اللي مسك رجلين الفيل قال لك دي قواعد ضخمه جدا كده زي اللي مشيد عليها طب هو كل واحد فيهم صادق ولا كاذب؟ طب بس كل واحد يعبر عن الفيزياء واحده طب لما تجمعهم كلهم يعبروا عن الفيزياء ولا لا كذلك التصور يعني مثلا مع تقام البصر مثلا مع حتى الصوت حتى الصوت الجلال المريد المريد المتصور المقام المقام الاحوال تتصل بالصوت عنده ايه مقامات هذه بنتكلم عنها اي ان انت بعد ما وصلت ان انت شاذب بقيت شكور بقيت بعد ما كنت متكفر بقيت صابر بقيت صبور بقيت صبار بعد ما كنت مريض بقيت مراد بقيت ترى الانوار الالهيه بقيت تسمع حاجات غير الناس كده تسمعها بقيت الطاعه خفيفه عليك تقعد تصلي بالبقره مفيش عندك مشكله ما انتش حاسس بالعالم اللي حواليك فدي كلها حاجات تعكس الحقيقه لكن لما نيجي نبني ملاحظاتنا على التعريفات كلها اللي قلناها نستطيع ان نقول ان التعريفات دي صارت في اكثر من اتجاه او عده الاتجاه الأول بعض التعريفات نزع المنزع العملي نظر إلى التصوف كعمل بيعملوا اسم يعني كم كان حفظ النفس؟ يعني واحد في شتمة حفظ النفس عندك انك تسبله تلعنه وتجبله اللي تحت رجليه فوق دماغه صح؟ وتطلق ومعاه المطوى الغزة لا تطلق كل حفظ النفس
كله تغيير
المجموعة الثانية تراعي الاتجاه الأخلاقي. والاتجاه الأخلاقي بالذات احنا قلنا ده جوهر المحتلى المسلمية. جوهر المسلمية. وهذا أهم ما يميز الناحية الأخلاقية. لأنه انت تجد تعريفا للتصوف بأنه الدخول في كل خلق ثاني. والخروج من كل خلق دليل. يعني كل حاجة حلوة رايح لها. وكل حاجة دنيئة بعيد عنها. ما أروع حاجة وما يصدر. ولذلك بعضهم قالوا عرض التصوف بأنه التصوف خلق. فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. يعني كلما ارتقت درجتك الاخلاقيه في التصوف ازداد صفاء النفس اللي هتتمتع به وازدادت الانوار اللي هتحل عليك الانوار الربانيه اللي هتحل عليك. وبالتالي اهتموا الصوفيه بموضوع الاخلاق لانه التصوف علم مجاهله وتحول نفسي مثل التحولات الفيزيائية. كيف ذلك؟ إنه النفس دي مبتلى بأربعة أشياء. مبتلى بالصفات وميول نسميها صفات ربانية. زي صفة الكفر والجبروت والعزة والكبرياء. نصفات إلهية مفروض أنت لكن النفس ميالك عايز أروح المكان كده كل اللي الناس تستقبلني ويقول وأنا قاعد على الكرسي كده واحد مديني كده وكله الكبرياء وكلهم يخافوا مني وكل واحد يفكر 100 مرة قبل ما يفتح بقه. وإذا كلمني يا شيخنا يا سيدنا يا مولانا يا أي حاجة إلا إنه يناديني كده إيه بوظيفتي يا أستاذ فلان ولا وظيفتي. الصفة الثانية الأخلاق الشيطانية اللي كلنا عارفينها. الصفة الثالثة طباع الذهاب والبهيمية برضه دي كلها. الصفة الرابعة اللي عليها مدار التصوف صفات العبودية. أن تكون عبدا لله. والمتصوف كل همه يشكر الثلاثة اللي فوق دول ويحول نفسه تحويل فيزيائي فيزيائي إلى الصفات الرابعة تقال في العبودية. وعايز التحويل ده شامل. طب شامل هيبقى مرة واحدة؟ لا لازم يستمر. لذلك عقلوا عندهم اسمه مقامات اللي يصير فيها التصوف. مقامات كبيرة مش هتوصل للمجال في مرة واحدة. ده عايز تعب وجهد كبير علشان تصل لهذا المقام. ولهذا يقول الجنيد ما أخذنا التصوف عن الصيغة ما خدناهوش عن الصيغة لكن أخذناه عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات. يعني الحاجات اللي الناس قالت تعملها دي في البلاد الوسط المحاضرة يلعبوا موجودين ثلاثة في الفيسبوك ويشوف الأخبار ايه تحت اللي يكونوا بعدين تدريب في الوزارة ومش عارف واخد خطتك. لا الحاجات دي لازم يبقى الحاجات المألوفة دي لازم يبقى الوزارة. ما أخذنا التصوف عن الطيب والقان ولكن أخذناه عن طرق الجوع وقطع المستحسنات والمألوفة. الحاجة اللي الناس اللي فكرت ده إنه لازم يتفرج على الماتش، لازم لما يجي يعزم أصحابه لازم يذبح لهم حتى لو ما فيش فلوس يشتري فنجان. لا مش لازم ياخدوا من اللي هو والله انا على الاقل لو عندي اقدر اجيبها بس ما تبنش. العناية بهذه الأخلاق وشغلنا دي أهم المقاصد المسلمة ومدار الرسالة الإسلامية كلها قائمة على موضوع الأخلاق وإنها المحاضرات السابقة بيّن ذلك أنه العقيدة والشريعة في الإسلام مرتبطة بالأخلاق ولا بد أن تؤدي إلى ثمرات أخلاقية. كل التعقيدات في الإسلام نتيجة مستوى الكائن فيها والمرتبة والمستغرب مرتبط بالإيه؟ بالثمرة الأخلاق. لكن في عندنا مجموعة من التعريفات للتصوف. هذه المجموعة تنفع نحو المعرفة في اتجاه المعرفة لأنه مقصود التصوف النهائي أنه عالم يصفي نفسه وينقيها من الشوائب الدين لكي تصبح النفس دي صافية جلية صالحة لاستقبال الأنوار الإلهية والمعارف الإلهية اللي احنا بنسميها العلم الجدلي اللي مشار إليه في سورة الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما من لدنا اي من لدن الله الله يبارك فيك يا استاذه ويبارك لك اولادك ويجوزهم لك كده ان شاء الله
والله ما انا اللي كان
لا مش وراه ده بنت الملح ممكن متجوزها واما مطلقه او ارمله هو العسكري والضابط اللي قالوا ده مش هات وراه دول ولا خمس مش لفظوا هيك هم اللي قالوا في الخبرات لا محمد فبيه وبيه الجسد من خالقه الأول هو اللي يعتني لا يفرق منه أيش فيه صحيح. خليك أنت مع الحي الذي لا يموت، لو عشت مع الحي الذي لا يموت مش هذا تفت لهذا إيه الجسد، واللي خلق الجسد ده هو اللي يتكلم. زي ما قلنا مسألة الرزق دي، الرزق ده الحاجة الوحيدة اللي مضمونة ليه، هو بيصرف لو انت جريت منه هيجي ورا هو ورا فاكتفت انت بقى من ايه؟ من الاشياء الثانية والمهمات. لكن طبعا كان في عندنا اتجاه اخر لا يهتم بالناحية الاخلاقية ولا بالناحية كذا، لكن معارضة التصوف تعريفات عامة كده بملازمة الكتاب والسنة أو تفسير القلوب أو إلى لكن في عندنا مشكلة أخيرة بالنسبة لهذه الاتجاهات والتعريفات، اللي هي تعريف التصوف من خارج البيئة الإسلامية. في جماعة من الدول المسلمين عرفوا التصوف فعرفوه وجابوا له كلمة منطق أو منطق إذن. المنطق هي كلمة تعني السر أو الغامض، سر أو الغموض، وتعني في مجمل معانيها مجموعة من الاعتقادات التي تهدف إلى الاتحاد الباطني بالمبدا الاعلى. يعني كلمه منطق او منطق كذب دي تعني محاوله الاتحاد الباطني بالمبدا الاعلى.
نفس الفكره
اللي عند جدره او انها كمان مجموعه من الترتيبات العقليه والاخلاقيه التي تؤدي الى النتيجة دي المرادة، عايز يوصل للنتيجة المرادة. او ان كلمة منطق دي تعني نظام يستهدف التأويل الفلسفي المضاد للشك. ازاي؟ ان المتصوف ما عندوش شك، المتصوف عنده يقين، عنده يقين بالله، ولذلك نعمل في إطار هذا اليقين ونزولا على هذا اليقين وتجاوبا مع هذا اليقين. أو التصوف مجموعة من العقائد والمذاهب التي تستند إلى العاطفة والحس وليس إلى الملاحظة والتجربة والبرهان والحس. يعني ده حاجة عاطفية ودليل، لكنه لا يهتم ولا يستند ولا يرتبط أو ليس عنده في المقام الأول التجربة والمشاهدة والفرق في العلم. ومضمن هذه التفسيرات أو المعاني اللي في المنطق دي إنه الصوفي هنا يعيش حالة من الانعزال عن الواقع والاستغراق في الحياة الشعورية الذاتية الداخلية الباطنية رغبة في الوصول إلى موضوع الاتحاد الباطني مع الكائن الأعلى. هذا الكلام يحتاج إلى أي سؤال؟ في أي شيء غير مفهوم؟ طب في أي شيء مفهوم؟ انه هو مين اللي اثر في مين؟ التصوف الاسلامي اثر في التصوف المسيحي ولا التصوف المسيحي اثر في التصوف الاسلامي؟ عندنا مشكلة فيها شخصية كبيرة من الأندلس ظهرت تأثرت في ابن عربي تأثر كبير. فهقول مين تأثر مين؟
بالنسبة لحضرتك العلم الأندلسي بنلاقي إن الشخصية توسعوا فيه جدا ودخلوا بعدين في مرحلة الكشف ورؤى الأحلام وكده ويكون بقواعد وأحكام تتناقض تماما مع الشريعة الإسلامية ويكون أنه وحي مؤلف. فهل هذا هو التصور الذي هو ينبغي أن يكون أم أن هذه بدعة لا ينص الدين عليه؟
لا لا سيكون يعني احنا خدنا بس نصور بيننا هناخد المعالم الصوفية، هناخد الاعتقادات أهم الاعتقادات، وبالتالي نستعيد شغلنا.
كل اسبوع محاضره او كل اسبوع محاضره هل تغلق؟